مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مجددا. ومن القاهرة عدنا إليكم بكل جديد في مصر والعالم الإسلامي. خليني أبدأ مع حضراتكم كما تعودنا دائما مع أهم الأخبار المستجدة على الساحة السياسية عربيا ومصريا وإسلاميا، ولنبدأ من مصر حيث الأحداث الساخنة والمتابعة الحثيثة لأهم الأحداث فيما يتعلق بالسباق الرئاسي المرتقب. النهاردة جديد فيما يتعلق بالسباق الرئاسي، كلنا تابعنا الأيام الماضية هذه المعركة الساخنة ما بين البرلمان، برلمان الثورة المصرية، وإصدار لقانون العزل السياسي، وما بين المجلس العسكري. القانون صدر وتم التصديق عليه من أو تم إقراره في البرلمان، تم إحالته للمجلس العسكري، فالمجلس العسكري أحاله للمحكمة الدستورية العليا. المحكمة قالت لسنا جهة اختصاص، وإن المحكمة الدستورية العليا من المفترض أنها تراقب القوانين فيما بعد صدورها وليس قبل صدورها، وبالتالي عاد هذا القانون القضية من المحكمة الدستورية إلى المجلس العسكري. وأخيرا بالأمس المجلس العسكري صدق بالفعل على أو أمس الأول صدق البرلمان أو المجلس العسكري عذرا على هذا القانون برمته، ليطرح اليوم في الجريدة الرسمية لتطلق هذه النتيجة المرتقبة لهذا القانون الهام، قانون العزل السياسي أو التعديل في ممارسة الحقوق السياسية. النهاردة اجتمعت لجنة الانتخابات الرئاسية وربما منذ ساعات قليلة، وأعلنت رسميا استبعاد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من السباق الرئاسي. بكده هتكون المعركة الرئاسية دخلت في الجد، يعني أخبار منشورة إن الفريق شفيق ذهب بنفسه لاختيار رمزه ربما اليوم في صباح اليوم في لجنة الانتخابات الرئاسية، واختار السلم كرمز له، بينما القانون أو إقرار الأخذ بهذا القانون تم مساء اليوم، وبالتالي الفريق أحمد شفيق تم استبعاده رسميا من السباق الرئاسي. المتحدثون باسم الحملة قالوا قبل صدور هذا القرار ملتزمون بقرارات الرئاسية، وأي إقصاء للفريق خطيئة. حاولنا نتواصل مع حد من أعضاء حملة الفريق أحمد شفيق للتعليق على رد فعل الحملة على هذا، فبعد ما قالوا أن احنا هنكون معاكم رفضوا التعليق. حاولنا نتواصل معهم لكن للأسف ما يعني رفضوا أنهم يعلقوا على هذا الموضوع. الحريري يواجه الشاطر، الإخوان يتعاونون مع جهات أجنبية أو يملكون أجهزة تنصت. الفريق الأستاذ أبو العز الحريري المفترض نكون يضيفنا في حلقة الليلة إن شاء الله، والمرشح للرئاسة، بواجه الدكتور محمد مرسي والشاطر، بيقول لهم إن الإخوان يتعاونون مع جهات أجنبية. دي قضية ربما تطرح نوعا من المنافسة السياسية، وهتكون لها أجواء في المعركة، وربما يكون سؤال من الأسئلة اللي هنبدأ بها حلقتنا الليلة مع الأستاذ أبو العز الحريري إن شاء الله بعد وصوله. عمرو موسى يختار رمز الشمسية. مسألة الرموز النهاردة اتحسمت بشكل نهائي، تم بالفعل إقرار الرموز المتعلقة بممثلي الأحزاب السياسية. كل مرشح من الأحزاب السياسية هياخد الرمز بتاع حزبه في الانتخابات البرلمانية. أما المرشحين المستقلين فالنهاردة كانوا بيختاروا رموزهم. الدكتور محمد سليم العوى اختار رمز الشمسية، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اختار رمز الحصان، السيد عمرو موسى اختار رمز الشمس، وهكذا بقية المرشحين المستقلين. اجتماع عاجل لجنة الانتخابات الرئاسية تحدثنا عنه منذ قليل، انه هذا الاجتماع اللي كانت أهم نتائجه استبعاد الفريق أحمد شفيق رسميا من السباق الرئاسي. المجلس العسكري صدق على القانون تم الأخذ به. حجز إبراهيم سليمان بمستشفى لمن طرى. الدكتور محمد إبراهيم سليمان نزيل طرى الآن، ووزير الإسكان الأسبق في قضايا المحتجز في طرى على ذمة العديد من القضايا الفساد، الآن يعني يعاني من حالة شديدة من الاكتئاب وبداية بطء كلام، تم على أثرها حجزه بمستشفى لمن طرى. إنشاء خط ملاحي جديد بين العقبة الأردنية وبور توفيق لتخفيض الضغط على نويبع. ربما ده خبر بيسر كثير من الحجاج والمصريين على وجه العموم، خاصة وإنه الضغط بيكون شديد جدا على خط نويبع اللي بيعاني عدد كبير جدا من المصريين من أزمة نويبع والعقبة. إنشاء خط بور توفيق العقبة ربما يفتح مجالا جديدا لتيسير الانتقال على قاصدي حج بيت الله الحرام، سواء فيما يتعلق بالحج أو العمرة أو المسافرين بوجه عام، وبالتأكيد هيكون لهذا الخبر صدى واسع ما بين المصريين عموما. مرسي يعرض على الدعوة السلفية مشروع الإخوان للنهضة. زي ما حضراتكم عارفين انه الدكتور محمد مرسي الان اصبح المرشح الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين. الدكتور محمد مرسي النهاردة في زيارة للدعوة السلفية، مجلس ادارة الدعوة السلفية بالاسكندرية، استقبل مجلس ادارة الدعوة السلفية كلا من الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي لجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ورفيق الدرب المهندس خيرت شاطر نائب المرشد العام، في إطار عرض مشروع الجماعة للنهضة والتعرف على رؤية مرسي. زيارة الدكتور محمد مرسي لجماعة لمجلس إدارة الدعوة السلفية ربما هذه الزيارة الأخطر في حسم مسألة المرشح الإسلامي المتوافق عليه. زي ما حضراتكم شايفين المشهد السياسي الآن في حالة ترقب شديدة لمن ستتفق عليه الكتلة الإسلامية. دكتور محمد مرسي كان ليه تصريحات من يومين تصدرت معظم الصحف، قال نصا أنا المرشح الإسلامي الوحيد في المعركة الرئاسية، أنا المرشح الوحيد في المعركة الرئاسية، رغم وجود أكثر من مرشح من نفس المشروع الإسلامي. موجود الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللي كان ضيفنا بالأمس، موجود الدكتور محمد سليم العوّل اللي كان ضيفنا الأسبوع الماضي، موجود أيضا الدكتور عبد الله الأشعل. إذن المشروع الإسلامي لا يزال حتى الآن غير قاصر على مرشح الإخوان المسلمين. الدكتور محمد مرسي ربما بتواجه مشكلات عديدة على أرض الواقع، البعض يطرحه كأنه لأنه دخل في هذه المعركة في البداية كمرشح احتياطي، البعض يطرح أن مصر أكبر من أن يتولاها مرشحا احتياطيا لمرشح آخر أيا كان هو. الدكتور محمد مرسي قال أنا مجرد ما أفوز في الانتخابات الرئاسية سأعلن استقالتي تماما من حزب الحرية والعدالة وسأدير مصر بشكل مستقل تماما عن الإخوان المسلمين. ولدرجة أنه من تصريحاته أيضا أنه قال لن أستعين بحملة خيرت الشاطر. ورغم ذلك أن المهندس خيرت الشاطر بيصطحب الدكتور محمد مرسي في معظم المؤتمرات. إذن صوت الكتلة الإسلامية هيروح لمين؟ لا تزال القضية مثار جدل حتى الآن. الدكتور محمد يسري الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح كان ليه تصريحات النهاردة في صحيفة عقيداتي، قال أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن المرشح الإسلامي. الحرية والعدالة حددت مرشحها وبشكل واضح وصريح، تبقى الكتلة الأخرى من العمل السياسي الإسلامي المتمثلة في حزب النور. يا ترى حزب النور سينحاز لبعض الأصوات المنادية ب تأييد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لوجهة نظر البعض بأنه الأقرب للقاعدة العامة، أم سينحاز لتوجهه السياسي وتحالفه الاستراتيجي والسياسي أيضا مع الإخوان والحرية والعدالة ويتجه في اتجاه الدكتور محمد مرسي؟ المسألة لا تزال حتى الآن غير محسومة. وخلينا ناخد صوت يوضح لنا بعض من الصورة. معنا على الهاتف الأستاذ محمد محرم عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور للحديث عن هذه المسألة. أستاذ محمد أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد محرم الاتصال قطع، نحاول يا ريت الاتصال بالأستاذ محمد محرم مرة أخرى. إذن القضية زي ما قلت لحضراتكم لا تزال محل جدل واسع في الشارع السياسي وبالأخص الشارع الإسلامي. يا ترى المسألة هتتجه نحو الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين الذي بدأ المعركة احتياطيا والآن أصبح مرشحا رسميا ويخوض مصر يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا برفقة خيرت الشاطر المرشح الرئيس الذي تم استبعاده من السباق، أم تتجه الكتلة الإسلامية إلى الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللي علت السمو بشكل كبير في الفترة الأخيرة؟ دي مسألة لا تزال زي ما قلت لحضراتكم مجالا للأخذ والرد، ومن المفترض أن احنا نتوحد. الكتلة الإسلامية في حاجة شديدة وماسة لتوحيد الصف حول مرشح واحد. لو أهل الحل والعقد شافوا أن دكتور محمد مرسي اللي يمنع، ولو شافوا أن دكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور سليم العوة، إذا نحن في الأصل نسعى أو نتمنى أن يتم توحيد الصف من أجل إنجاز ما يحلم به كل من ينتمي إلى المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية بأن يعلو صوتها في هذا الوقت الهام والخطير. إذن زي ما قلت لحضراتكم زيارة مرسي والشاطر لمجلس إدارة الدعوة السلفية جزء مهم جدا من جولة الحسم في معركة حسم المرشح الإسلامي المتوافق عليه. رجع لنا تاني الأستاذ محمد محرم على الهاتف عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور. أستاذ محمد أهلا وسهلا بيه.
أهلا بحضرتك.
استاذ محمد، النهارده الدكتور محمد مرسي ودكتور المهندس خيرت شاطر في زياره لمجلس اداره الدعوه السلفيه بالاسكندريه في التشاورات التنسيقيه حول مشروع النهضه ورؤيته لاداره مصر من وجهه نظره وحسب برنامجه الانتخابي. يا ترى ايه تاثير هذه الزياره على توجهات حزب النور حول تحديد مرشحه المتوافق عليه للانتخابات الرئاسيه؟
فعلا النهارده كان الدكتور محمد مرسي كان في زياره للدعوه السلفيه بالاسكندريه، لان الدكتور محمد مرسي النهارده كان عنده اجتماعات مع رجال الاعمال في مدينه الاسكندريه في فندق الهيلتون، ودلوقتي اعتقد في الساعه 7 هناك مؤتمر للدكتور محمد مرسي في ميدان محطة مصر بالأسكندرية لعرض برنامج مشروع النهضة، وهو البرنامج الأساسي في البرنامج الرئاسي للأستاذ محمد مرسي. والاجتماع النهاردة كان ضمن الاجتماعات اللي بتعقد للدعوة السلفية في اسكندرية. امبارح كان في اجتماع مع الدكتور ابو الفتوح، والنهارده مع الدكتور محمد مرسي، حتى تستقر الدعوه السلفيه على مرشح الرئاسه الذي ستدعمه في انتخابات الرئاسه القادمه. وهذا لا يعني تأييد للدكتور محمد مرسي او تأييد للدكتور ابو الفتوح، ولكن هي ضمن سلسله الاجتماعات المتواليه التي عقدتها الدعوه السلفيه حتى تساند مرشح من مرشحي الرئاسه.
لكن استاذ محمد، شايف انه المساله بالشكل اللي حضرتك بتطرحه، هل مسألة المفاضلة أو البحث عن المرشح الرئاسي ما بين الدكتور عبد المنعم والدكتور مرسي، ولا من المفترض أن هلتقي الدكتور العوة والأشعل وما إلى ذلك؟
أنا أعتقد أن الدعوة السلفية بالفعل قامت بالالتقاء بكل مرشحي الرئاسة على اختلاف أطيافهم أصحاب المشروع الإسلامي للمفاضلة ما بين أفضل المرشحين الآن بعد الاستبعادات التي تمت في المرحلة السابقة. وأعتقد أن هذا كان استكمال للقاءات السابقة، فأنا أعتقد أنه تم اللقاء مع كل مرشحي الرئاسة ذوي المرجعية الإسلامية.
طب أنت شايف يا أستاذ محمد، بوصفك المسؤول أحد المسؤولين الإعلاميين في حزب النور، الدفة بتتجه لفين في مسألة حسم؟ يعني الحسم هيكون إمتى؟ الحزب النور قال بعد يوم 26.
نعم.
الحسم هيكون امتى واعلان مرشح حزب النور؟ وبالتالي يعني انا ربما بارى انه المرشح اللي هيطرحه حزب النور في الغالب هيكون ماشي مع التيار التوافقي لتوحيد الصف وليس لتشتيت الصف.
هو هناك مبادره تبنتها الدعوه السلفيه، هي المبادره على ان يتوحد التيار الاسلامي كله خلف مرشح واحد، وهذه المبادره ما زالت الدعوه السلفيه متمسكه بها. وانا ارى ان من مصلحه الوطن الان ان تتوحد كل القوى الوطنيه خلف مرشح واحد. النهارده كان في قرار يعني اعتقد انه اسعد كثير من المصريين وليس الاسلاميين فقط، وهو استبعاد بقايا نظام حسني مبارك اللواء احمد شفيق من الانتخابات الرئاسيه بعد تطبيق قانون العزل السياسي. بقي ان تتوحد الكلمه على مرشح واحد يتبنى مشروع لنهضه مصر. الدكتور ابو الفتوح يحمل مشروع للنهضه، الدكتور محمد مرسي يحمل مشروع للنهضه، كذلك الدكتور العوا والاستاذ الاشعل. ولكن اعتقد ان المفاضلات الان ما هي الا موازنات ما بين المصالح والمفاسد، ما بين من هو اقدر وانسب لهذه المرحله. اعتقد ان ذلك سيكون خلال الايام القادمه، سيخرج قرار الدعوه السلفيه وحزب النور بشان المرشح الرئاسي الذي يدعمه الحزب والدعوه.
هل ده مرتبط بس بقرار مجلس اداره الدعوه السلفيه، ولا في توافق مع مجلس شورى العلماء والهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح، وان الاثنين لا يزالوا حتى الان بيبحثوا في نفس الاتجاه؟
مبادرة الدعوة السلفية كانت تتبنى أن كل هذه الأطياف في مصر ستتوافق على مرشح، ولكن القرار في النهاية سيكون أعتقد أن الجمعية الشرعية ستعقد مؤتمر مساء غد للإعلان عن المرشح الذي تدعمه.
الجمعية الشرعية؟
الجمعية الشرعية أعتقد أن غدا سيعقد مؤتمر للإعلان عن المرشح، وإن شاء الله تعالى حزب النور والدعوة السلفية سيعلنون على المرشح بعد غلق باب الترشيح. هذه هي التصريحات الموجودة الآن.
إذن بشكرك أستاذ محمد محرم عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور على هذه الإيضاحات الهامة. إذن زي ما قلت لحضراتكم، المسألة دخلت في الجد. إحنا دلوقتي تم استبعاد الفريق أحمد شفيق، مسألة الفلول اتقفلت بشكل كامل، مسألة لا تزال حتى الآن ما بين الأخذ والرد، وربما الأسهم اللي شايفينها موجودة الآن على الساحة والمفاضلة قائمة ما بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي. الجمعية الشرعية زي ما الأستاذ محمد محرم قال ستعقد مؤتمرا عاما غدا لتعلن فيه عن مرشحها الذي يحمل المشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية من وجهة نظرها، والجمعية الشرعية بالتأكيد لها جمهور واسع وكبير في الشارع المصري والمنتمين لها في مختلف الربوع المصرية. إذن الشارع المصري ينتظر ماذا ستسفر عنه هذه الجولات الهامة؟ جولتنا الإخبارية لا تزال مستمرة مع حضراتكم والنائب عصام سلطان. نائب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، واحد من النواب اللي لهم مكانة كبيرة جدا لدى الشارع السياسي وله دور فاعل في مجلس الشعب، هو صاحب مشروع قانون العزل السياسي ونجح بالفعل في تنفيذ هذا القانون وأخرجه إلى النور بعد طرح عمر سليمان مرشحا في السباق الرئاسي الذي تم استبعاده فقط بسبب 31 توكيل 31 تأييد نقصهم في ملف عمر سليمان تم استبعاده ونجا من مقصلة قانون العزل السياسي وخرج مبكرا من القانون الذي سموه إعلاميا قانون أحمد وعمر. إذن عمر سليمان خرج مبكرا وأحمد شفيق خرج اليوم. عصام سلطان دخل بمفاجأة جديدة لمجلس الشعب النهاردة، سلطان يطالب باستدعاء طنطاوي لحلف اليمين. النائب عصام سلطان قال لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بأطلب استدعاء المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحضور أمام المجلس لأداء اليمين الدستورية عمل بنص المادة 30 من الإعلان الدستوري والمادة 100 من لائحة المجلس. وقال سلطان في طلبه الذي قدمه لرئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للمجلس اليوم للأخذ الرأي بشأنها أن الإعلان الدستوري نص في مادته رقم 30 على أن يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه واليمين نص أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. ياريت لو نقدر نتواصل مع النائب عصام سلطان للوقوف على آخر تطورات هذا الطلب في هذا الوقت الحساس. قضية المصريين ومكانتهم في الخارج، البعض تصور بعد الثورة المصرية العظيمة أن المصري رفع هامته ولن يخفضها إلى الأبد، لكن للأسف الشديد زي ما حضراتكم شايفين التعامل مع المصريين في الخارج لا يزال ملفا خطيرا ويحتاج إلى وقف. أحمد الجزاوي محامي مصري وناشط حقوقي ذهب إلى المملكة العربية السعودية لأداء عمرة، تم القبض عليه في المطار ويواجه الآن حكما ربما بمواجهة الجلد 20 جلدة، والسبب كما طرح إعلاميا سبوا الذات الملكية. الدنيا قامت وما عادتش النهاردة، العشرات توفدوا أمام السفارة السعودية للاحتجاج على اعتقال الجزاوي، عشرات النشطاء والحقين والمحامين توافدوا أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة للاحتجاج على القبض على الناشط المصري أحمد الجزاوي خلال تواجده بالأراضي السعودية لأداء العمرة، فيما قامت السفارة المصرية في الرياض والقنصلية المصرية في جدة بإجراء اتصالات عاجلة في هذا الشأن لمعرفة ملابسات القضية والعمل على إطلاق سراح المواطن المصري. وزارة الخارجية تحركت أخيرا لدعم قضية الجزاوي وهذه الانتفاضة المصرية في مواجهة احترام المصري خارج بلاده. الخارجية قالت أن اتصالات عاجلة تمت لمعرفة ملابسات القبض على الجزاوي لإطلاق سراحه. وأيضا الوزير وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو كلف السفارة المصرية بالرياض والقنصلية المصرية هناك بالعمل على إطلاق سراحه، ولم يكتفي بذلك بل التقى بعض المسؤولين السعوديين أثناء تواجده في أثيوبيا وفي أديس أبابا لحضور مؤتمر الاجتماع الأفريقي الطارئ حول الحرب بين السودان وجنوب السودان. العفو الدولية تدعو لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف التحيز ضد المسلمين. دعت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء المؤسسات الحكومات والحكومات الأوروبية للعمل على الحد من التحيز ضد المسلمين عن طريق التطبيق الفعال لقوانين مكافحة التمييز التي أثبتت حتى الآن أنها ضعيفة وعديمة الجدوى. نعم بنقول إن قوانين مكافحة التمييز ضعيفة الجدوى وعديمة الجدوى ضد المسلمين فقط، لكن خلوا أي حد يجي ناحية ولاد العم سام الدنيا تقوم وما تقعدش وأنت معادل السامية ويتقبض عليه في كل دول أوروبا. هل ستلتزم الدول الأوروبية بالالتزام بمناشدة العفو الدولية منظمة العفو الدولية لاحترام التمييز ضد المسلمين، أم ستبقى العلاقة ما بين الأوروبيين والإسلاميين كما صورها البعض وأجهزة المخابرات في الفترات السابقة على أن العلاقة ما بين الأوروبيين والمسلمين القائمين عليها علاقة تخوف ورعب ما بين الجانبين، لا الإسلاميين أو المسلمين الموجودين قادرين ياخدوا راحتهم في المعيشة بشكل كامل، ولا الأوروبيين قادرين يعني يتعايشوا مع المسألة بدون تخوف بسبب هذه السلسلة من العداءات أو الترويج لأعمال إعلامية من خلال الجهاز الصهيوني الإعلامي. هذا الجهاز الذي يمارس عملا خطيرا ضد المسلمين في كل مكان في أوروبا وفي أمريكا، وده اللي كنا بنشوفه مع حضراتكم من خلال كل شوية يطلع القبض على مجموعة إرهابية في مركز في فرنسا، مركز إسلامي في إيطاليا، مركز إسلامي. المسألة دي محتاجة وقفة ومحتاجة يتعمل عليها سبوت إعلامي شديد جدا حتى نستطيع أن نرفع هامة المصري في خارج مصر وأيضا المسلم في خارج ديار الإسلام. برجع مع حضراتكم لقضية أخرى متعلقة بالعملية الانتخابية. عملية الانتخابات الرئاسية، انتخابات رئاسية لأول مرة بشكل ديمقراطي كامل، تنافس حقيقي ما بين مرشحين حقيقيين بعيدا عن المنافسات الكرتونية. هذه المنافسات الكرتونية التي اختفت بشكل واضح، احنا شايفين دلوقتي منافسة حقيقية ما بين تيارات وكتل موجودة في الشارع. البعض يطرح مرشحين من أحزاب ومرشحين مستقلين، والمسألة مفتوحة على البحر، واللي عنده حاجة في المعركة الرئاسية بيقدمها، كل واحد عنده طرح وعنده أفكار للنهضة بيقدمها، كل واحد عنده أنصار بيعبروا عن آرائهم. إذن تبقى مسألة الرقابة الدولية. الرقابة الدولية تمت في الانتخابات البرلمانية السابقة وحققت نجاحا ملحوظا، ومعظم المنظمات العاملة في مجال رقابة العملية الانتخابية والمسألة الديمقراطية في دول العالم حضرت لمصر ورقبت الانتخابات، وبالفعل خرجت بتقارير ناصعة البياض عن هذه التجربة التي قدمت مثلا يحتذى بعد الثورة المصرية العظيم. اللجنة العليا للانتخابات تسمح للمنظمات الأجنبية بمتابعة انتخابات الرئاسة. أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا بالسماح للمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية وهيئات ومفوضيات الانتخابات بمتابعة الانتخابات الرئاسية وفقا للضوابط المقررة بعد الحصول على تصريح من لجنة الانتخابات الرئاسية. توضيح مطلوب. سلطان قال انه لا يجوز بالنسبه لهذه المنظمات اعتبار هذا التصريح الصادر لها بمتابعه الانتخابات الرئاسيه باي حال من الاحوال ترخيصا او سندا لها لمزاوله اي انشطه اخرى داخل مصر. يبقى المنظمات الاجنبيه التي تعمل في مجال رقابه الممارسات الديمقراطيه ان شاء الله هتكون موجوده لكن للرقابه وفقط. طلب احاطه للجنزوري حول حريق شركة بيع المصنوعات بطنطا. نائب النور السلفي هاني عادل صقر قدم طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء حوالين الحريق الهائل اللي كان في مدينة طنطا وراح ضحياته 4 أشخاص وأصيب 27 آخرين. هذا الحريق المروع يعني بالفعل يحتاج إلى طلب إحاطة. ومسألة الحرائق التي انتشرت الفترة الأخيرة مسألة أصبحت ملفتة للنظر. لا نستبعد أن يكون ذلك قضاء وقدر، ولكن هذه المرحلة الحساسة والخطيرة مخلية الناس كلها تتشكك كل اللي حواليها، ومحتاجة أن يكون في تحقيقات سريعة من النيابة لتظهر ما في ذلك من لبس تحسبا لوجود أي أصابع خفية تلعب في هذا الملف الخطير. أصحاب الحولات الصفراء يقتحمون القوى العاملة. المئات من أصحاب الحولات الصفراء أبدأ الخبر بأنه اقتحم صباح اليوم الثلاثاء المئات من أصحاب عقود العمل بدولة الأردن ومسحق الحولات الصفراء مقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك عقب قيام موظف الوزارة بإضراب عام عن العمل والامتناع عن التعامل مع الجمهور لحين الاستجابة إلى مطالبهم بزيارة الحوافز من 25% إلى 200% والحفاظ على اتفاقية الحوافز المتمثلة في الجهود غير العادية والمكافآت. المسألة حصل فيها تداخل، وربما لان الموقف ملتبس وفي تداخل، للاستاذ علاء عوض المتحدث باسم وزاره القوى العامله حاولنا نوصل ليه لكن للاسف تليفوناته مقفوله لتوضيح الموقف حاليا في وزاره القوى العامله، هل تم السيطره على الموقف ام لا، ويا ريت لو نقدر نتواصل مع حد المتابعين لهذا الملف لطمانتنا على طبيعه الموقف لدى وزاره القوى العامله. ابو اسماعيل يطالب بحاله طعنه على الماده 28 لهيئه مفوضي الدوله. حضر اليوم احد المحامين عن الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح الرئاسي المستبعد من انتخابات الرئاسه الجمهوريه، وطلب من هيئه المحكمه التي راسها المستشار علي فكري من الاعلان برئيس محاكم القضاء الاداري باحاله الطعن الذي تقدم به الكريم صبحي على الماده 28 من الاعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وقال نصر عبد الله محامي هيئة الدفاع عن الشيخ حازم أن الشيخ حازم طالب المحكمة بإحالة الدعوة لهيئة مفوضي الدولة دون الفصل في الشق المستعجل للقضية حتى لا يكون ذلك سببا في تعطيل النقل السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن شخص الرئيس القادم. منطق هذا الخبر ربما أفهم منه على حد تقديري أنه هل بذلك بيكون انتهى ملف اعتصام المؤيدين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في التحرير؟ هل استجاب المناصرين للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في المعتصمين في ميدان التحرير لمناشداته المستمرة بمغادرة الميدان؟ هل بهذا الشكل بيكون تم إسدال الستار على قضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟ مسألة بالتأكيد لا نستطيع أن نحسمها الآن على الهواء، ولكن تحتاج إلى إعلان أو توضيح أكثر. هل الموقف بذلك انتهى فيما يتعلق بالإشكالية القانونية والتظلم القانوني للشيخ حازم من مسألة استبعاده، أم ماذا؟ هذا ما استشفر عنه الأيام القادمة. كل عام وحضراتكم بخير. غدا تحتفل مصر بعيد من أفضل وأهم وأبرز أعيادها التي تمثل، يعني دايما أنا بقول عن أعياد تحرير سيناء و ذكرى أكتوبر إن دي بطارية الشحن للعزيمة المصرية، وربما هذه البطارية للشحن أضيفت لها بطارية أخرى هي بطارية الثورة. نتمنى أن تبقى شحذا للهمم ودافعا للأمام دائما. المشير حسين طنطاوي القائد العام قوات مسلحة رئيس المجلس الأعلى قام بوضع قليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، يرافقه كلا من الدكتور كمال الجنزوري والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، وان شاء الله غدا بمشيئة الله ايضا قليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد انور السادات رحمة الله عليه. ان شاء الله باذن الله غدا هيكون في حلقة خاصة من القاهرة حول ذكرى 25 ابريل، هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل المصريين. ان شاء الله انتظرونا غدا مع هذه الحلقة الهام. تأسيسية الدستور لا تزال محل جدل. اليوم اجتماع القوى السياسية والحرية والعدالة لحل أزمة التأسيسية. الدكتور أيمن نور أكد رئيس حزب غد الثورة أكد أنه سيعقد اليوم اجتماع بين قيادات حزب الحرية والعدالة وعدد من القوى السياسية، وياريت لو نتواصل مع الدكتور أيمن نور للوقوف على ما تم الوصول إليه من تطورات فيما يتعلق بالتأسيسية. الاجتماع لا يزال منعقدا الآن، الزملاء في الكنترول بلغوني أن الاجتماع لا يزال منعقدا الآن فيما يتعلق باجتماع القوى السياسية مع الحرية والعدالة. هذه الأحزاب التي حضرت أبرزها غد الثورة والوفد والناصري والمصريين الأحرار، وذلك في محاولة للوصول لحل أزمة الجمعية التأسيسية للدستور وتحديد المعايير التي ستقوم عليها. يأتي ذلك بعدما أعلن الدكتور أيمن نور أمس انسحاب 8 أحزاب من اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة معايير التأسيسية للدستور، مبررا موقفه بانسحاب بما لديه من تحفظات من حيث الشكل والمضمون على طبيعة الجلسة حاليا، فالجلسة من الأساس هي جلسة للاستماع وليس اجتماعا بين رسائل الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى معايير نهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية. هذا الملف لا يزال مفتوحا ولا يزال البحث لا يزال محل بحث من القوى السياسية. تذكروا معي أن المشير طنطاوي رئيس المجلس على قوة المسلحة تدخل لحسم هذه المسألة بعد صدور حكم القضاء الإداري بوقف تشكيل لجنة التأسيسية السابق. المرحلة القادمة ربما تطرح أن يكون التشكيل من خارج البرلمان للخروج من المأزق الحالي. يا ترى هذا الاجتماع سيكون الاجتماع النهائي ليحسم الموقف فيما يتعلق بالتأسية؟ هل سيتم انتخابات أو تشكيل التأسية تشكيل التأسيسية؟ مسألة لا تزال محل جدل واسع. معنا على الهاتف الأستاذ مختار نوح للتعليق على القضية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أستاذ مختار السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ مختار أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بيك
الله يبارك فيك. يعني فيما يتعلق بالقضية اليوم المتعلقة بالشيخ حازم وهذه المسألة أن الشيخ أبو إسماعيل يطالب بإحالة طعنه على المادة 28 لهيئة مفوضي الدولة، وجاء في هذا الخبر أنه لعدم لا يكون سببا في تعطيل النقل السلمي للسلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية. هل هذا الخبر أو هذا المضمون يعني إزدال الستار تماما على قضية الشيخ أبو إسماعيل فيما يتعلق بالجدل القضائي القائم بينه وبين اللجنة الانتخابية؟
يا فندم نزيد منها ده أنا اللي طلبت الإحالة مش حازم. هو حازم ما راحش النهاردة الراجل أو ملوش علاقة بالموضوع يعني.
نعم.
ملوش علاقة بالموضوع. أنا طلبت النهاردة إحالة القضية المفوضين لأن إحنا الصراع بتاعنا مش صراع يعني, ودي حتى توصيت الأخ حازم نفسه إن هي المسألة عندنا مش مسألة أشخاص. نعم. يعني إحنا مش بندافع عن ترشيح حازم ولا ترشيح محمود أو علي, إحنا بندافع عن الكيان المصري اللي وقع أسير في إيد لجنة قضائية مطعون في حيادها.
نعم.
وده بسبب المادة 28, وزي ما قلت لفضيلتك قبل كده أن الذين صنعوا المادة 28 مدينين باعتبار إلى الأمة لأنهم أوقعوها أسيرة في إيد لجنة قضائية معينة من قبل الرئيس السابق. فإحنا هدفنا كله إلغاء المادة 28 والمادة 27, مش هدفنا إن حد يترشح أو تعويض مسيرة أو مشاكل ذلك.
لكن استاذ مختار اسمح لي فيما يتعلق يعني حضرتك الاستاذ ناصر عبد الله طبعا من محامين حضرتك كان موجود النهارده وجاء في نص مذكرته انه حتى لا يكون ذلك النزاع سببا في تعطيل النقل السلمي للسلطه واجراء الانتخابات الرئاسيه في موعدها بغض النظر عن شخص الرئيس القادم. هل هذه المساله بتعني انه ده نزاع جانبي بعيدا عن الاستباق الرئاسي, ولا لا تزال الأجواء تطرح أن يعود الشيخ حازم مرة أخرى لو تم الفصل في دستورية المادة 28؟
الأخ ناصر أيوة احنا متفقين على هذا, والأخ ناصر فعلا محق في ذلك, وإحنا مش عايزينها تتسبب في تعطيل انتخابات الرئاسة. لكن أي انتخابات رئاسة دي اللي احنا خايفين من تعطيل؟ إذا انتهت الانتخابات دي بالتزوير يعني, يبقى انتخابات رئاسة إيه اللي احنا مش عايزين نعطلها؟ ما أنا بقول لحضرتك ابتداء وانتهاء هذه الانتخابات ستكون نتيجتها مزورة, لابد أن تكون نتيجتها مزورة. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده في تزوير تشريعي زي القانون الخاص بالبرلمان ده مزور تشريعي, مزور لكي يأتي بفئة وبطبقة معينة. في تزوير فعلي وفي تزوير في الإجراءات. تزوير في الإجراءات بمعنى أن يخفى عليك العلم, ده تزوير في الإجراءات. وتزوير حقيقي تزوير تشريعي بمعنى أن يتم النص بالمخالفة لإرادة الأمة في تشريع ما منه المادة 28 ومادة 27 وأيضا المادة اللي هي الخاصة بالجنسية اللي خرج مقتضاها الأخ حازم وغيره. وفي تزوير في الإجراءات وتزوير في الفرز, ودي مسألة سهلة جدا تعملها اللجنة المحصنة لو نقلت كيفية يعني. حتى هذه اللحظة اللجنة ما قالت لناش إزاي هتنقل الصناديق والأصوات من الخارج لهنا, ازاي هتنقل النتيجه, طريقه
نعم الفرز
الخارج ازاي.
يعني نقدر نقول باختصار ان الاشكاليه لا تزال قائمه, ولا النهارده منطوق هذه المذكره بتقول احنا بعيد عن السباق الرئاسي وهو ماشي في حاله واحنا في حاله.
احنا عملنا كده عشان ما حدش يقول ان احنا بنعطل يا فندم. انا
نعم.
ده يعني اتكلمنا مع الاخ حازم ومع الاخ ناصر وكلنا متفقين على الغاء الشق المستعجل وقف بوقف علشان ما حدش يقول ان احنا بنعطل الانتخابات الرئاسيه. لكن أنا بقول لحضرتك من جانب آخر, أنا طبعا رضخت لهذا القرار. من جانب آخر أنا لا مقتنع بانتخابات رئاسية ولا بانتخابات برلمانية, أنا مقتنع بحاجة واحدة بس, إن اللي بناه المجلس العسكري بالاتفاق مع آخرين في المدة اللي فاتت دي يتهد ويتبني من جديد على أساس سليم. ده اللي أنا مقتنع بيه, لكن مش عايزين نعطل كل
بس
كلمة نعطل المسيرة دي وعجلة الإنتاج هي الكلمة اللي اتحد بيها على الناس.
أنا أحترمها ورأيي وأقدره وبشكرك. شكرا جزيلا المحامي الشهير والسياسي القدير الأستاذ مختار نوح. إذن ما تم إعلانه الآن الأستاذ مختار نوح بأكد أنه هذه القضية قضية نزاع فيما يتعلق بشأن دستوري المادة 28. الأستاذ مختار نوح بيرى أنها تقيد حرية الشعب المصري في اختيار رئيسه القادم وتضع سلطة جزء من سلطة إلهية للجنة الانتخابات الرئاسية. بأختم مع حضراتكم بخبر أخير فيما يتعلق بحريق في الحوض العائم بالترسانة البحرية في السويس. نشب اليوم الثلاثاء حريق في الترسانة البحرية في السويس, شب الحريق في الحوض العائم بالترسانة التي تجرى لها عمليات صيانة, وهرعت إلى موقع الحريق العديد من سيارات الإطفاء. نتمنى السلامة لكل أهلينا في السويس. مشاهدي الكرام, نحن الآن بختم حضراتكم الفقرة الإخبارية, وبنلتقي بعد فاصل قصير مع نائب له تاريخ وباء طويل في العمل السياسي في البرلمان، عضو الآن في البرلمان المصري، له دور فاعل داخل البرلمان، نائب مشاكس ومرشح رئاسي ذو مذاق خاص. معنا بعد الفاصل الأستاذ النائب أبو العز الحريري المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح. وجه القمر على البشرة زي نقطة الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة، كنت أخذتها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كتير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان الزقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت ابتدت تبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم وقتي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع نستخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مستحيل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 34، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر. رجلي للسياحة، باقة من الخدمات المميزة، عرض حيكسر الدنيا. ده عرض واحد بس من عروض فندق الشهداء 5 نجوم بمكة، وفندق الإيمان طيبة 4 نجوم بالمدينة، 17 يوم، 5090 جنيه من اسكندرية، و 5690 جنيه من القاهرة، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. أقوى عروض العمرة مع تريجوري للسياحة. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، جران زمزم 5 نجوم بمكة المكرمة، 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. عزيزي المعتمر، قبل أن تتعاقد على رحلة العمرة هذا العام ننصحك أن تعرف عروضنا أولا. فندق الحرم 5 نجوم بالمدينة المنورة، الصفوة رويال دار الإيمان 5 نجوم بمكة المكرمة، 17 يوم، وفي منه كمان 10 أيام. تخيل ممكن يبقى بكام. للتواصل مع تريجولي للسياحة اتصل على خدمة العملاء تليفون 16 114، من 10 صباحا حتى 6 مساء. تريجولي للسياحة، خير رفيق لك بجوار خير الجوار.
سبيد تي في شوب، اتصل على 377 20 37. ثلاجة سبيد الثلاثية حل عصري لمية الشرب والعصائر الباردة والمشروبات السخنة، كمان مزودة بثلاجة ميني بار مزودة برفيل لحفظ الأطعمة والفواكه والمشروبات. ثلاجة سبيد الثلاثية 3 في 1 لمية باردة تحافظ لك على ثلاجتك من كتر فتحها وقفلها خصوصا في فصل الصيف، والمية السخنة صحية وفورية وتخليك تقدمي أكبر عدد من المشروبات السخنة وفي نفس الوقت للمشروبات والعصائر الباردة. ثلاجة زبيد الثلاثية مش بس للمية الباردة ومية سخنة صحية، دي كمان ثلاجة عملية لأنها مزودة من أسفل بثلاجة حقيقية بتشتغل من خلال دورة الفريون المتكاملة، قوة تبريد 115 واط، والثلاجة من الداخل مزودة برفين. ثلاجة زبيد الثلاثية هتوفر لك المية السخنة والمغلية وقوة تسخين 550 واط. ثلاجة زبيد الثلاثية بكل الإمكانيات دي وفرت لك بوفيه كامل جوه مكتبك وفي الشركات الكبيرة، كانت الأداة المثالية وفي كده كمان كانت عملية لكل أنواع المحلات التجارية، وفي المصايف هتكون معانا وهتوفر لنا كل احتياجاتنا من مية الشرب الساعة والعمل المشروبات الباردة، وفي الثلاجة الميني بار تحفظ الأطعمة والفواكه. ثلاجة زبيد بشكلها الانسيابي ولونها السيلفر هتناسب اي ركن في المنزل او المكتب ومن غير ما تاخد مساحة كبيرة، مع ضمان عام كامل وبسعر رائع جدا 799 جنيه زائد مصاريف الشحن. والمفاجأة لو اتصلت دلوقتي هتحصلي على قارورة مياه معدنية معبأة من زبيد هدية مجانية، فقط اتصل على 377-2037 وافتكر دايما انك مع زبيد انت المستفيد.
حتى يصبح الحلم حقيقة اسسنا لكم مركز الجزيرة للاخصاب المجهري. من خبرة السنوات السابقة وتزايد نسبة تأخر الإنجاب وقلة معدلات الخصوبة ولظروف عديدة تنوعت فيها الأسباب لكل من الزوجين وتزايد الظروف البيئية السيئة بالإضافة لوجود العقم غير المسبب، من أجلكم أسسنا مركز الجزيرة للإخصاب لتقديم كل ما هو مفيد ومعين للمريض حتى يتسنى للطبيب المعالج اختيار أفضل الطرق المساعدة للإخصاب. علاج تأخر الحمل بكافة مراحل، وهذا من خلال التقنيات الحديثة ونخبة من الاستشاريين في مجالات علم الأجنة والإخصاب المجهري وأمراض النساء والتوليد والعقم وأمراض الذكورة. كما يقدم المركز خدماته في نقل الأجنة في المراحل المتقدمة بعد سحب التبويض، أخذ عينة من خلايا الأجنة للفحص الجنيني عند الضرورة. مركز الجزيرة، خدمات طبية بمعايير عالمية. مركز الجزيرة. يسر شركة السلام للسياحة بأن تتقدم بخالص التهاني بمناسبة موسم العمرة لشهر رمضان للعام الهجري 1433، وتقدم العرض الآتي: تاريخ السفر من 25 من شعبان وحتى 10 من رمضان، السعر 5900 جنيه من أول رمضان وحتى 15 من رمضان 6150 جنيها من 5 من رمضان وحتى 20 من رمضان 6350 جنيها من 10 من رمضان وحتى 8 من شوال، شهر كامل ختام مكة 8500 جنيه. الرحلة بها مشرف ديني من علماء قناة الرحمة. للاتصال تليفون رقم 0123-38-733 أو 010-90-414-114 مع تمنيات الشركة بعمرة مقبولة إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام اهلا بكم ومن القاهره عدنا اليكم ومع حوار يبدو ساخنا حتى في فقراته قبل البدايه. نائب مشاغب ومرشح رئاسي بمذاق مختلف، واحد من الرموز التي ظهرت جليه في مشهد الثوره منذ ايامها الاولى، قال عنه الكاتب الكبير مصطفى امين رحمه الله عليه انه يقوم بعمل كتيبه النواب في الرقابه والتشريع والدفاع عن الحقوق الاساسيه للشعب. وصفوا الكاتب الكبير الأستاذ محمود عوض رحمة الله عليه بأنه فلتة برلمانية، وقال عنه أن الناس لن تنسى أبدا ذلك العصر الذهبي لحزب التجمع لأن هناك نائب اسمه أبو العز الحريري. الأستاذ أبو العز الحريري المرشح الرئاسي ومرشح يحمل رمز الهرم وينطلق من قاعدة الثورة الأصيلة. بنرحب بيه مع حضراتكم استاذ العز. اهلا وسهلا.
اهلا بيك والساده المشاهدين،
ربنا يبارك فيك استاذ العز. وخليني ابدا مع حضرتك كما تعودنا دائما انك ملك المواجهات، وابدا بمواجهتك للشاطر. حضرتك كان ليك دعوه فيما تتعلق بالطعن على ترشيح المهندس خيرت الشاطر، وقلت ان الاخوان يتعاونون مع جهات اجنبيه او يملكون اجهزه تنصت. لماذا هذه المواجهه مع الشاطر بدايه بين الطعن القانوني ثم هذا الحديث المنشور عشان حضرتك؟
طب ليه لما انا اجاوب على ده تسميني النائب المشاغب؟ ايه نعمه؟
لا تعني طعنا وانما تعني جسارة على الحق.
انا واخد بالي يعني. شوف في حاجتين الحقيقه. اولا في فرق بين الطعن على ترشيح خيرت الشاطر باعتبار انه خرج من الحكم بتاعه بقرار وليس بقانون، هو رايح على انه عفو شامل، والعفو الشامل دي قضيه قانونيه ملهاش علاقه. احنا في عرس الدعوه اللي قدمناها قلنا ان احنا طول عمرنا ضد الاحكام العسكريه والمحاكم العسكريه ومحاكم امن الدوله والمحاكم الاستثنائيه والقوانين الاستثنائيه والقوانين سيئه السمعه، وانه موقفنا ده بيتركز حول انه خيرت الشاطر بالطريقه التي خرج بها يفتقد شرط من شروط اللي هي يعني ايه رد الاعتبار او العفو الشامل بمعناه الصحيح. ليه؟ لانه العفو الشامل لا يكون الا بقانون، وكان يستطيع رئيس مجلس القوات المسلحه ان يصدر قرار بقانون، لكن كان هيبقى معيب من ناحيه انه في مجلس الشعب. السؤال لو سمحت لي انا اساله بقى للاخوان اللي عاملين بروباجندا كتير حول الموضوع ده، انتم معاكم السلفيين في مجلس الشعب تمثلون اغلبيه، لماذا لم تتقدموا بقانون للعفو العام الشامل عن كل من حكموا عسكريا قبل وبعد بدايه الثوره؟
ده القانون اللي تم اقراره بعد كده.
لا لا، ده الثاني عفو شامل عن القضايا اللي هي كان فيها مقاومه سياسيه.
ايوه
تبارك، انما مش احكام عسكريه.
نعم
بسيادتك، وليه اهتميتوا بخيره الشاطر وما اهتمتوش بموجود ناس موجود دلوقتي 12,000 واحد محاكمين عسكريا، وناس كتير جدا منهم ما لهمش ذنب كلهم كانوا موجودين في الشارع او في الميدان، وشباب ثوره 95% منهم شباب ثوره، ولم تهتموا الا بخيره الشاطر. النقطه الاخرى، انتم تعلموا ان اللي ما بيبقاش عندهم درايه بالقانون ما ينفعوش يبقوا رجال دوله ولا مرشح رئاسه، انه العفو الشامل لا يكون الا بقانون، واحنا ما كناش هنعارض القانون ده وكنا هنوافق عليه ويطلع من المجلس في خلال ساعتين ثلاثه، لكن كان هيفرج عن 12,000 واحد ويمحو اثار الاحكام العسكريه السابقه
ويكون انجاز للبرلمان.
نعم. هم ما عملوش ده. انا بقى رفعت الدعوه مش عشان ارجع خيرت الشاطر للسجن، لا انا ضد الكلام ده كله، لكن لانه يفتقد صلاحيه الترشيح لنقص قانوني في اوراقه. دي نقطه. زي مثلا الشيخ حازم اسماعيل، الدكتور حازم اسماعيل، ما هو كان عنده حاجه تانية هو ملوش ذنب فيها لكنها في القانون محطوطه فخضع لها زيه زي غيره.
نعم.
سيادتك الشرود العشرة طلعوا بالطريقه دي بطريقه او باخرى. اللي انا عايز اقوله هنا انه ايضا خيرت الشاطر جه في لحظه يعني زياده الصراع مع المجلس العسكري، كل منهم يريد ان يستحوذ على قدر من الكعكه السلطه لصالحه، والشعب المصري متروك ومهمل. قبل الحدث ده ما يتم بالظبط على طول حصل حكايه الجمعيه التاسيسيه، والشعب كله يعني انتفض وغضب من هذه العمليه ان فيه استحواذ عليها. وقبل كده تذكر حضرتك ان بعد ما عدى انتخابات مجلس الشعب ما فيش بشهر ونص حصلت الشورى فعزفت الناس عن انها تروح للصناديق نتيجه انها شافت انه الاخوان والسلفيين كالوا مجلس الشعب، وبالتالي عزفوا عن انهم يروحوا. لو كان دول لهم تأييد حقيقي عند الناس ولم تكن رغبه حقيقيه عند الناس انهم يروحوا بعد بدايه الثوره باي عدد كانوا خدوا اعداد كبيره في انتخابات الشورى. ده بيعبر عن ان في خلق عام.
لكن ده ما نفاش عنهم ان هم خدوا اغلبيه في مجلس الشورى.
ما انا رايي انها اغلبيه زائفه دستوريا وقانونيا وسياسيا.
لماذا؟
ليه بقى؟ لانه القانون فسر يعني فصل تفصيلا معينا لصالح جماعه معينه ومنافستها من نفس الفصيل. نمره اثنين، انه بدل ما يبقى فيه فتره انتقاليه بعد بدايه الثوره يستعيد فيها الشباب وضعه، تتمكن قوى الثوره المختلفه انها تجهز نفسها لخوض الانتخابات، ثم نبدا بجمعيه تاسيسيه تضع دستور على مهلنا، وبقى المرحله الانتقاليه المجلس الاعلى يدير البلاد اداره صحيحه لصالح الوطن وليس لتعطيل الثوره. هم تفاعلوا مع المجلس العسكري وعطلوا الثوره على مدى 14 شهر، وحضرتك تعرف والساده المشاهدين ان المليونات كانت بتطلع عشان تضغط على المجلس العسكري ليستجيب لمطالب الثوره، هذا حقيقه كانت موجود.
نعم.
هم لما كانوا بيطلعوا لدعم المجلس العسكري في مواجهه شباب الثوره، يعني الامر متناقض. الحاجه الاخرى انهم لكي يستوعبوا التهام الكعكه السلطه في مصر ضغطهم في اتجاه ان الانتخابات تبقى قبل الدستور، يعني نبني العماره وبعدين نفكر لها في رسم هندسي او تنفيذي. ولما بدأوا في البدايه خالص بترقيع دستور 71 اللي اسقطته الثوره عشان يعاد احياء دستور نظام مبارك من غير مبارك. ووضعوا في هذه التعديلات الدستوريه كل المساوئ اللي حطها حسني مبارك في 2005 و2007. خلي بالك الكلام ده لانه ليه اهميه شديده.
نعم.
جدا بتوضح النوايا الحقيقيه لهم هم والعسكر بعد كده. ولما عملوا ده وقالوا ان الشريعه هتتلغى والدين هيتلغى، الحقوا صوتوا معانا وكذبوا على الله وعلى رسوله والمسلمين.
من وجهه نظر؟
لا لو سمحت. هذه ليست وجهه نظر، يعني انت تقول وجهه نظرك انت، انما مش هذه حقائق موجوده. هم عملوا كده والسلفيين عملوا معاهم كده.
بس انت شايف الكلام ده من وجهه نظر حضرتك، تحليلك ده؟
لا ده مش تحليل، ده واقع. انا بتكلم دلوقتي لو سمحت لي في حاجه بين واقع وبين تحليل. انا بتكلم دلوقتي على وقائع ليست مجالا للتحليل، لانك لما تيجي تقول حاجه تقول انا رايي كذا.
نعم.
انما انا بتكلم على وقائع حدثت.
نعم.
معايا حضرتك؟
نعم.
عملوا التعديلات.
لكن في النهايه حضرتك بتعرض هذه التحليلات ووجهات النظر من رؤيتك، ولا انا بختلف؟
يا سيدي انا برصد وقائع. نعم. انت حطها في رؤيتك انت زي ما انت عايز.
نعم.
انا بقول دي جنب بعضها بتؤدي لشيء معين.
نعم.
هم عملوا التعديلات الدستوريه مش كده؟
حصل.
خلاص؟
نعم.
وخدت موافقه عليها واتغنوا بال 70% فيها. كانت التعديلات بتقتضي ان الدستور 71 اصبح هو الحكم مره اخرى.
طب خلينا نقفز قفزه بسيطه يا استاذ عبد العز ونصل للوضع الحالي. الان ونحن واحنا مع حضرتك في هذا اللقاء في اجتماع بعض القوى السياسيه حضراه في محاوله لخروج من وأزق التاسيسي الحالي، شايف المخرج من هذا المأزق ايه؟
لن يفلحوا.
لماذا؟
لانه المجلس الشعب مطعون عليه بعدم الدستوريه، وانا من اللي طعنين عليه، وهيتحل قريب، فيتحل مجلس الشورى. فيبقاش فيه نواب، فحكم المحكمة الدستورية كاشف، بيقول الناس دول النواب دول كانوا أنفار من أول ما جم قعدوا في المجلس، فما لهمش سبب. خلاص
هنقول لك اللي قالوا لك الكفاتني بقى، هنقول لك اللي قالوا لك.
لا ما أنا أقول لك أنا
إزاي؟
ليه أنا دخلت؟ ليه أنا مستمر؟ أنا من قبل الانتخابات قال كده، وبعد ما نجحت قال كده وطعنت عليه. ليه؟ لأن أنا عايز المؤسسات العامة بتاعت الوطن ده تبقى مؤسسات مبنية على شفافية وعلى نزاهة، مش مزورة، مش مزيفة، محدش يخش يعمل لعبة تسمى انتخابية وهي زائفة أصلا. مش كل تذكرة دخلت في الصندوق تبقى انتخابات، وما كانش فيه إشراف قضائي حقيقي على كل صندوق، كان كل 4 صناديق محطوطين قدام قاضي، وفي الفرز الموظفين والمندوبين وأي حد بيفرز والقضاء عليهم مستنيين نتيجة. مين قال إن كان فيه انتخابات؟
يعني طب دي نقطة يا استاذ عبد العز ربما تطرح، هل شايف ان المشهد السياسي بتداخلاته الحالية تتحمل، والوضع الحالي يتحمل ان احنا نحل المجلس الشعب ومجلس الشورى واحنا مش في حينه؟ ربما
ليس بمقدورك ان تقول هذا، لانه يستطيع اي واحد ماشي في الشارع يروح للمحكمة يرفع دعوة قدامها فتستجيب ليه، فتقول له فعلا مجلس الشعب ده باطل، زي ما حكمت في سنة 87 لانتخابات 84، وحكمت في سنة 90 على انتخابات سنة 87. هي معمولة بنفس الطريقة تقريبا، يعني نفس العيوب اللي كانت موجودة هي برضو موجودة بشكل أو بآخر. وأيضا حلت المجلس في سنة 2000 عن سنة 2000 عن 95، فهذه أمور ليست بأيدينا. دي نقطة. النقطة الثانية، أنت ترتب على البطلان جمعية تأسيسية طائفية بتنتمي إلى شريحة مذهبية فقهية لا تمثل شيء في الشعب المصري بمذهبيته حتى الفقهية، ولا تمثل شيئا سياسيا بالمعنى الحقيقي. وإلا قول لي إذا كانوا السلفيين كانوا قيادتهم، مش عايز أقول قواعدهم لأن القواعد كان فيها ناس معانا في الميدان، قيادتهم كانت بترى أن الثورة دي معصية لله ورسوله، لأنها خروج على الحاكم حتى لو كان ظالم بيضرب الناس بالكرباج على ظهرها، ثم تأتي في الانتخابات تحصل على 125 كرسي، يبقى أجهبتهم إزاي؟ هل على أساس سياسي ولا أساس غير سياسي؟ وإذا كان مجلس الشعب بيبنى على أساس غير سياسي، إيه اللي يتبنى سياسة؟ ده هو شغلته السياسة، يراقب الحكومة ويحط تشريعات، يعني بيشتغل سياسة. إذا ما كانش مبنى على سياسة يبقى جايب البطلان ولا مش البطلان؟
ألا تعني الديمقراطية أن الانتخابات تطرح للشارع والشارع هو الذي ينتخب؟
الديمقراطية ليست التزييف، ده بقى اللي أنا سميته أنها زائفة. ليه؟ أنت زيفت وعي الناس، أنت استغلت ظروف معينة وتاجرت بشعارات منسوبة للدين والدين منها براء عشان تحصل على تأييد معين وخدت نتائج معينة. أنت تعترف أنك لم تكن مع الثورة وجاي عشان تبقى
مين الآن اللي اسمه ما كنش مع الثورة؟
السلفي.
يعني اللي حضرتك لو قرات المشهد، حضرتك كنت موجود في الميدان، وانا ما ينفعش ان انا اعدي
يعني
عليه.
مش هعد لك حاجات كتير لان انا في الميدان من الاول.
لا اطلاقا، انا قلت
من الاول حضرتك القياده السلفيه كانت ضد الثوره وكانت تعتبرها معصيه لله ورسوله،
كانت موجوده
لانها ليست صحيحه. لعد مساءه مبارك ما كانتش موجوده، بعض افراد منهم كانوا موجودين، هذه حقيقه لانهم بني ادمين يعني حسن النية، لكن القياده ما كانتش موجوده. الاخوان لحقوا بعد جمعة الغضب، ثم تفاوضوا مع عمر سليمان، وكان الهدف كله أن تتحول الجماعة المحظورة إلى جماعة شرعية أو حزب رسمي. يبقى ده كان بيتم في مواجهة الميدان لإخلاء الميدان أو تركه عالي عشان تستفرس به سلطة النظام القائم في هذا الوقت. مين قال إنهم كانوا مع الثورة؟ بلاش كده. التداعيات اللي جت بعد كده، هل هي تداعيات مع الثورة ولا ضد الثورة؟ انت ساعدتني في وقت الثورة مش مشكلة، خلاص. انت بعد منها تصرفت ازاي؟ هل تصرفك كان يحقق مطالب الثورة ام تصرف هادم للثورة ومعادي للشعب؟
طب خلينا نطرح مع حضرتك سؤال ممكن اي مشاهد من مشاهدينا الان يطرحه، يقول كيف ازاي ان حضرتك نائب في البرلمان دلوقتي وبتطالب بحاله، لماذا لم تقدم استقالتك احتجاجا على عدم قانونية ودستورية هذا البرلمان؟
هذه وجهة نظر، ان انا اقدم استقالتي وجهة نظر ان انا موجود فيه وبأمدي دور السياسي وبأمارس الرقابة وبقدم استجوابات واسئلة وطلبات احاطة وشغال وبأدي دور ايضا الاعتراض عليه، فاش حاجة
يعني دي مش
لا 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 تتناقض على الاطلاق. طالما ان انا من الاول ما قبلتش الفكرة، انا من قبل الانتخابات قلت رايي اللي هو ثبت انه صحيح، وبعد الانتخابات وبعد نجاحي قلت رايي اللي ثبت انه صحيح، وطعنت امام المحكمه اللي هتثبت ايضا ان رايي كان صحيح. يبقى انا من الاول كنت صح، هم اللي جايين بالغلط وبيدافعوا عن غلط وعايزين مجلس يستمر حتى لو كان غلط بحجه ان الوضع يستقر. كيف يستقر الباطل على الباطل؟
نقوم نهد البيت على كل
يا سيدي، هو انا اللي هديته؟ طب خليني. هو انا اللي عملت الفوركيشه؟ طب خليني. هو انا اللي دمرت المعبد على اصحابه ولا هم اللي عملوه؟ انت هتقول انا اللي بهده؟ يعني هتلبسني انت الجريمه بتاعهم؟
لا لا،
ارتكبوا الجريمه وتقول انت مسؤول عنها؟
لا مش بلبسك الجريمه. يعني انا دلوقتي سيادة النائب
اسكت وطرمخ.
لا الطاقه، انا ما بقولش
مننا ان احنا نتغاضى عن
لا لا انا ما بقولش لا.
انا شغلتي نائب الشعب،
ليس
انا قاضي برلماني. يعني لما اشوف الفساد اقاومه، لما الاقيه في المؤسسه اللي موجود اللي انا موجود فيها ومبنيه على الزيف الانتخابي اقبلها لمجرد نائب؟
ما بقولش
ان حضرتك، لكن طب انا طعنت على الماده 28 وانا مرشح للرئاسه، تقول لي ليه انت طاعن برضه؟ لان انا عايز اتصلح، لان عايز انتخابات.
بالتاكيد احنا لا نقلل من غيرتك على وطنك، واحنا عارفين ان حضرتك مناضل وطني كبير ولك وجهات نظرك القويه
على الوطن مش شغل مجالها ولا كلام.
طب خليني اطرح السؤال الرئيس في جلسه اليوم، واللي حديثنا ربما ان هو بشانه. حضرتك الان مرشح للانتخابات الرئاسيه، لماذا قرر النائب والبرلماني القدير ابو العز الحريري خوض الانتخابات الرئاسيه؟
أعتقد أن السؤال يعني تحصيل حاصل، لأنه أنا مهتم بوطني منذ 50 سنة ولي دوري، وأول مرة نجحت في الانتخابات كانت في الاتحاد الاشتراكي في سنة 68، يبقى دلوقتي 44 سنة من دخلت مجلس الشعب 4 مرات على مدى 36 سنة، منتخب، الناس بتنتخبني بتديني تأييدها بتثق فيا، دوري العام موجود. أنا كنت قيادة في حزب التجمع منذ 76 لما دخلته، أنا نائب لعندي ما سبته في 12/3/2011، وكونت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مع رفاق أعزاء خرجوا معايا من حزب التجمع. أنا أواصل دوري العام للدفاع عن الوطن وعن مصالحه وعن مصالح الفقراء ومتوسط الحال. هذا الدور يقتضي مني ان انا بخبرتي وبممارستي الطويله وبسمعتي وبثقه الناس فيا ورصيدي عند الناس ان انا ادخل وقت الانتخابات احصد الغله، انا بقى بالتعبير الفلاحي رايح اجمع القطن اللي انا زرعته والغله اللي انا زرعتها لصالح الناس، وهي غله مش بتاعتي، خلي بالك مش بتاعتي لوحدي، ده بتاعت كل الناس اللي مواقفهم قريبه مني، واللي شايفه ان موقفي اللي كنت بتناقشني فيه ده فيما يتعلق بالبرلمان والرئاسة هو موقف مبدئي واخلاقي ووطني، ان انا لا اقبل ان يبنى الوطن على زيف، وان الوطن الذي يبنى على صح. ناس كتيره واقفه معايا، وناس كتير واقفه معايا منذ ان كنت ضد السادات وضد مبارك، وحتى لما دخلت السجون وخرجت، ولما انتخبت، يعني انا داخل اكمل مسار طبيعي بالنسبه لي. انا نائب، انا رئيس جمهوريه منذ ان كنت مواطنا، وبعد ما دخلت مجلس الشعب بمارس دوري كاحد مديري عموم الوطن، دلوقتي هبقى المدير العام للوطن.
يا معالي مدير عام الوطن المنتظر، خليني اطرح لحضرتك سؤال وعلى بلاطه كده. إذا كان حضرتك بتترشح من منطلق دورك الثوري في بناء هذا الوطن وأرضيتك الثورية، ما الإضافة التي ترى في أبو العز الحريري قدمها للمشهد الرئاسي الحالي في ظل وجود رفاق درب من التيار الناصري ومن التيار الثوري داخل هذه المعركة الرئاسية؟
شوف، في داخل الحزب الواحد حتى أحيانا الناس اللي فيه بيبقوا متباينين، هذا دوره السياسي أفضل، هذا دوره الجماهيري أفضل، هذا دوره التثقيفي أفضل، هذا دوره التنظيمي في إدارة أمور الحزب بشكل أفضل. أنا لو لم أكن أرى في نفسي أن إضافة أفضل من كل اللي نازلين على الإطلاق ما كنتش نزلت، كنت نزلت روحت بيتنا.
شايف نفسك المرشح الأفضل؟ الأنسب
أنا الأفضل؟ أنا الأفضل.
نعم
أنا الأفضل.
طب خليني أخذ رأي حد من مواطنينا الأعزاء في أمريكا. معنا الأستاذ إيهاب من الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ إيهاب أهلا وسهلا بيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
أنا بس عايز أكلم حضرتك، يعني أنت عارف إحنا عندنا يعني رأي الأغلبية ميزة مصر، لما بيبقى 30% واثنين من عشرة والثاني بيبقى 30%، الاثنين من عشرة دي بيعتبروها أغلبية.
نعم.
ومصر 77% لما تبقى الانتخابات.
نعم.
ده مش معناه أغلبية، ده معناه اكتساح، وأي واحد يتكلم خلاف هذا المفروض إنه يطرد من مجلس الشعب. 77%
بدو بس أسلهاب الله يعلم حقه.
أنا أقولك على شيء، والله أنا لا أعرف الإخوان ولا مكانهم فين، ولكن إحنا بتنادوا بالديمقراطية. 77% يعني إيه؟ يعني الشعب كله.
نعم.
فيجي فئة قليلة عايزة تفرض رأيها، ثم أي انتخابات مصورة وإحنا شايفينها في التلفزيون ملايين الناس. أنا بتمنى من الأستاذ اللي قاعد قدام حضرتك الآن،
الأستاذ أبو العز الحريري المناضل السياسي معروف،
الآن يقدم استقالته إذا يتهم هؤلاء ويتهم الشعب المصري كله بالتزوير.
نعم. إذا وجهة نظر تحترم. سهاب أهلا وسهلا بيك وبشكرك لاتصالك. معنا اتصال آخر من محافظة البحيرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل.
جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل،
وجزاك ربنا يبارك فيك.
وأحب أن أسأل الأستاذ أبو العز الحريري وأقول له، يعني إذا جاءت الديمقراطية بكم أنتم، وأنا أزهري ولا أنتمي والله لأي يعني شيء إلا أنتمي لمنهج الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة الكرام، لكن أنا أريد إذا جاءت، أن أقول إذا جاءت الديمقراطية بأغلبية مجلس الشعب منكم أنتم كنتم من أتم الراضين على ذلك، فإن جاءت بغيركم كنتم من أتم الساخطين على ذلك.
نعم. وجهة نظرك وصلت أزهري. نعم وجهة نظرك وصلت. بشكرك. معنا حسن من قنا.
حسن المبعاني من قنا. أنا نفسي أخش على الاستوديو أسأله سؤال.
يا بحضر أهلا بيك، تفضل يا حسن. أنت على الهواء.
نعم.
أنت على الهواء، تفضل.
ازيك يا سعادة الباشا؟
أهلا بحضرتك.
عامل إيه حسن المبعاني معك من قنا.
يا أهلا بيك يا حسن، تفضل.
والله أنا نفسي أسأل الباشا سؤال.
تفضل.
يعني بصراحة كده، عشان هو يعني إنسان صريح وإنسان محترم يعني.
ربنا يعزك.
واخد البلد. أقول له وجهة نظر سعادتك بالنسبة للمواصفات اللي شايفها بالنسبة لرئيس الجمهورية القادم، وإنت لو ربنا أعطاك المكان مثلا وربنا قدرك وقعدت على الكرسي دي، إيه أول حاجة تعملها؟
بشكرك أستاذ حسن من قنا لهذا الاتصال، وخليني أسمع من حضرتك أستاذ أبو العز ردك على ما قاله المتصل الكريم أستاذ إيهاب من أمريكا على أن مسألة 77% يعتبر اكتساح، وانه هذه اغلبيه يجب ان تحترم وتعتبر في وجهه نظرك.
هي الفكره هل هي ديمقراطيه بصحيح ولا لا؟ انا قلت دي انتخابات زائفه من ناحيه قانون ما هوش مناسب، وتحل المجلس قبل كده بسببه مرتين في 87 وسنه 90 لنفس الاسباب، وانه القانون عمل دوائر معينة لا يستطيع تجاوزها إلا اللي معهم مالية كبيرة جدا واللي بيتاجروا بشعارات واللي بيستخدموا بطاقة سياسية واللي يعني.
ولماذا لا يكون إنه هذا القانون فصل للجماعات التي لها تواجد سياسي بعيدا عن
يبقى إذا فصل للي لها تواجد سياسي يبقى مش قانون برضو لأن القانون
أليس من المفترض أن الأحزاب يخلها قاعدة شعبية؟
لا القانون قاعدة عامة مجردة وإيه حاجة. الحاجة الثانية هناك أنظمة قانونية للانتخابات تؤدي الى تحسن النتيجه. بمعنى ايه؟ اللي احنا كنا مقترحين انه يتاخد بنظام الدائره الواحده، مصر كلها دائره واحده والدوائر القوائم تترشح بدون ما يبقى ده فردي وده مستقل وده حزبي مش حزبي. القايمه اتعمل حزبيه بالكامل اهلا وسهلا، حزبيه ومستقلين اهلا وسهلا، مستقلين اهلا وسهلا، وتاخد اصواتك تترشح من اسكندريه لاسوان والناس تصوت لك. في هذه الحاله كنت هتاخد اصوات للتيار بتاعك على بعضه سياسي او يساري او غيره او غيره او غيره، ده كان هيؤدي الى تشكيل مجلس الشعب تشكيل افضل من الوضع القائم.
مش اللي حصل ده جزء من مما حضرتك مقترحه؟ يعني هي مساله القوائم والدوائر، يعني كل محافظه فيها 3 4 دوائر.
ده جزء لا مش صحيح، هذا يفرق عن ده تماما، لان النظام اللي احنا بنطرحه كما لو كنا في انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي موجود ده اللي تم ده انتخابات مجزأة. يعني مثلا عندي انتخابات الشورى مثلا ستك اسكندرية من حمام لابو قير وفيها 2 مترشحين فردي، كيف تسنى الاثنين مرشحين الفردي دول كل واحد فيهم يمسك اسكندرية كلها يغطيها اعلانات ومنسخات ولف على الناس؟
المفروض ان المرشح تيار ولمؤيدين.
لا المرشح في تيار وفي ناس مستقلين. القانون
مفترض انه ليه شعبية.
يا سيدي العزيز الدستور ما فرضش ان كل الناس تبقى في احزاب وده حق للمستقلين.
نعم
معايا
نعم.
المستقل مش الزام عليه ان هو ياخد المساحه دي كلها، ولذلك القانون حكم ببطلانه في 87 وفي 84. قصه ما فيهاش جدل كتير. نعم. على كل حال.
نعم.
دي نقطه. النقطه الثانيه انا قلت ان ليس كل ورقه توضع في الصندوق تبقى انتخابات، والا كان كل اللي كان بيعمله حسني مبارك وغيره كانت تبقى انتخابات.
طيب
وعلى كل حال لو سمحت لي الفيصل في هذا هيبقى حكم المحكمه.
نعم.
من الناحيه القانونيه، والناحيه السياسيه تظل محل صراع. أخبستك دي حاجة. الحاجة الأخرى الأخ اللي اتكلم عن 70% ما قللناش ليه الناس في انتخابات الشورى راحت ب7% بس بدل 70%، وخلي بالك 70% من 50%، لأن اللي راحوا الصناديق في أول مرة 50% من الناخبين هم خدوا 70% منهم، ده موضوع تاني. حضرتك معايا؟ ما هماش ب70% من كل الناخبين.
في النهاية ده إجمالي العدد اللي صوتوا يعني.
لا يعني أنت عندك 100 فرد.
نعم.
50 ما راحوش و50 راحوا، فيه 15 واحد من اللي راحهم ادوا اصواتهم لناس ما راحوش مجلس الشعب، بقى 32 او 35 واحد اتقسموا على 4 حتت، كل 3 خدوهم السلفيين والاخوان وحته خدوهم المدنيين، يبقى ده ملوش علاقه بال 70% من كل الناخبين، هذه اقوال تنسب اعتباطا يعني.
طب خلينا اطرح سؤال ثاني. الاخ ايهاب يعني قال ان حضرتك مطالب بتقديم استقالتك طالما انك لا تعترف بهذه الديمقراطيه.
هو ده وجهه نظري يا سيدي، هو حر فيها. ما انا ليه وجهه نظري؟ دي بقى حاجه سياسه.
نعم.
انا هنا لما دخلت البرلمان هل استكنت وسمدت على الخطا اللي انا شايفه ولا قومت؟ انا قومت. والله المحكمه هتقول ان البرلمان كويس يقعد البرلمان وانا موجود فيه ما فيهاش مشكله، يتحل برضه وانا كنت موجود فيه، لكن انا يكفيني شرفا اني دافعت عما ارى انه خطا لكي يتم تصحيحه، وسوف يثبت ان هو كان خطا وان احنا اللي كنا على صح.
رد حضرتك الاستاذ ازهري بيقول الديمقراطيه لو جت بيكم كانت تبقى كويسه.
يا سيدي العزيز ده كلام ارتجالي، مش حاجه اسمها لو جت بينا وجت.
طب خلينا نطرح
سؤال تاني. احنا بنطرح السؤال دلوقتي بنجاوب على حاجه، بنقول هل تم ده انتخابات ولا مش انتخابات؟ انا رايي انها انتخابات زائفه، بمعنى اراده الناس زيفت، القانون لم يكن قانونا مناسبا، لم يكن صالحا للمواطنين المرشحين العاديين، كان لصالح اناس معينه في مواجهه ناس اخرين.
نعم.
خفضنا سن الترشيح من 30 سنه يا عالم ل 25 سنه عشان بسرعه نعمل الانتخابات، فاللي اتخفض لهم سن الترشيح من 30 ل 25 ما يلحقوش يعملوا حاجه.
اذا هذه وجهه نظر تعتبر. وخليني انقل لحضرتك باعتبارك المرشح الافضل. حضرتك قلت انك شايف نفسك المرشح الافضل في الانتخابات الرئاسيه، هل باعتبارك المرشح الافضل من وجهه نظر حضرتك اللي بنقدرها وبنحترمها في هذه الانتخابات، شايف ان فرصك ارتفعت بعد استبعاد المرشحين ال 11 دلوقتي؟
لا يعني دي عمليه اللي بترشح ملوش علاقه باللي هيستبعدهم، لانه اللي استبعد ده انت ما كنتش عارف انه هيترشح اولا، ثانيا ما كنتش عارف هو عنده عجز في
اوراقه. لكن الاسماء كانت مطروحه على السلام.
لا ايا كان معلش يعني ترشح 23 واحد كملوا اوراقه مش كده؟
نعم.
وبعدين اتضح ان في 15 15 اوراقهم ما هياش كامله، انت ما كنتش رايح تترشح على انه دول هيتشالوا، ما كنتش تعرف،
لا ما انا بقول يعني بعد ما تم استبعادهم هل ده رفع رفع يعني فرصك؟
لا هي تتركز الانتخابات شوي بطبيعة الحال العدد الكبير يفتت اصوات، لما العدد يقل تبقى التصويتات مركزة شوية ويبقى الجهد مطلوب أكتر، ولهذا احنا سعداء باللي تم برضو لأنه بيحدد المعسكرات، في معسكر مدني ديمقراطي، في عسكر معسكر آخر بيدعي ان هو بيتحرك بمنطلق الشريعة ورأي ان الشريعة بريئة من كل هذا لأنه هو بيتحرك كإنسان وكسياسة،
لكنهم يتحدثون عن انطلاق من مشروع نهضوي يعود إلى الشريعة الإسلامية في أصوله وتطبيق الشريعة الإسلامية،
يعود لأصوله لو سمحت لي. مش كده تصورات إنسانية
بالتأكيد،
هي ليست تصورات قرآنية لو سمحت،
نعم
يعني ليست تصورات وحي، يبقى هي فجه
لكن في منطلقات، يعني هو منطلق
سيدي من المنطلقات كلنا واحد، ما احنا كلنا مسلمين، هو انت هتاخد المسلم الاسلام ليك لوحدك؟ ما الماده الثانيه من الدستور بتقول مبادئ الشريعه الاسلاميه هاديه للناس، ولما محمد عبده رحمه الله راح فرنسا لقى القران الدين الاسلامي بيطبق سلوكا وفعلا وتفكيرا عند الناس اللي ارتقوا دول، وما لقاش الاسلام نفسه، جه هنا لقى مسلمين وما لقاش الاسلام، وده تعبيراته. فدعنا من كل هذا، الفكره انت هنا بتنطلق دي رؤيتك البشريه تصح او بتخطئ، والا
شيء طبيعي
انا كان السؤال بقى اللخبطه اللي حصل انت اشرت لها في الاول دي ننسبها للدين ولا الدين منها براء؟
الدين منها براء
كلام سليم، اللي عملوها بيتكلموا باسم الدين ولا لا؟
لا ده خلينا
بينطلق من منطلق ديني زي ما هم بيقولوا ولا لا؟
من حق اجاوب يعني المساله يعني في الشريعه الاسلاميه كافة الاجتهادات البشرية يعني تخضع للاجتهاد، قد يخطئ وقد يصيب.
ايه دخل ده بالشريعة يعني بس
نعم
لو سمحت؟
طب هقول لحضرتك إيه انا بكمل جوابي، طب اكمل جوابي، يعني هؤلاء اذا كانوا هؤلاء المرشحون بينتموا قالوا ان احنا بننطلق من الفكرة الاسلامية، اجتهاداتهم اللي قالوها ديت يعني قد تخطئ وقد تصيب.
هذا لو سمحت يعني نعم البشر لو سمحت
نعم
شوف فعل البشر للبشر كله نفس بما كسبت رهينة،
نعم
نعم ما تنسبش فعلك لله سبحانه وتعالى ولا للنبي عليه الصلاه والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
الوحي نزل من السماء على الرسول الكريم
صلى الله عليه وسلم،
وما كان من امر دينكم فردوه الي، انا بتاعه انا الرسول عليه السلام هو الكريم يعني بتاعه لانه بيجي الوحي، اما ما كان من امر دنياكم فانتم به ادرى، انتم من انتم الناس فينا زمان في كل زمان ومكان، الناس ادرى بامور دنياكم.
طب خلينا نطرح سؤال بشكل مباشر،
لا بس اوضح لي لو سمحت، اوضح لي لو سمحت
وجهه النظر واضحه،
وضحت لك انت انما مش للجمهور، انت عايز الجمهور يبقى
خليني اطرح سؤال مباشر، حضرتك معترض على المرشحين الاسلاميين او المنطلقين؟
ليس هناك مرشحون اسلاميون في العالم، هناك مسلمين مترشحين.
نعم.
أما يقولوا إسلاميين يبقى تحركوا باسم الإسلام، بيترشحوا باسم الإسلام، الإسلام لا يترشح في الانتخابات، وليست هناك أحزاب إسلامية، في أحزاب تكونها جماعات من المسلمين، إنما ما هماش المسلمين ولا تسمى
جماعات من المسلمين.
حتى أيوة
جماعات من المسلمين
حتى لا تنسب فعلها البشري إلى الدين الحنيف، لأنها ممكن تصيب أو تخطئ، وحتى لو أصابت فهناك فارق هائل لا يمكن تصوره بين صواب المخلوق وصواب الخالق.
دي مسألة بس كل ما يتعلق بسلوك بشري فهو خاضع
للاجتهاد،
يعني خاضع أن يخطئ وقد يصيب. لكن خليني
إسلامية
خليني
ومرشحين إسلاميين، هذه
كيانات موجودة على أرض الواقع ولا يمكن، هذه كيانات موجودة على أرض الواقع ولا يمكن أن ننفيها من الوجود. لكن خلينا أطرح سؤال مهم،
إن وجدنا أباءنا كذلك يفعلون، أنا مالي ومال تسمياتهم؟ دي تسميات تسيء إلى الدين، فليتصرفوا باسم أشخاصهم.
نعم هذه وجهة نظر حضرتك بنقدرها ونقول لها، لكن لا نستطيع أن ننكر أن هناك كيانات تنطلق من فكر إسلامي ومشروع إسلامي تسعى لتطبيقه من وجهة نظرها.
هذا هو يعني مشروع مسلمين، مشروع مسلمين.
لم ينفي ذلك، لم ينفي ذلك، لم ينفي ذلك، هم مسلمين.
ما تلبسوش نعم. للإسلام، ما تشيلش الإسلام وزره.
طب خليني
الدين يحمل ولا يحمل عليه.
إذا حضرتك بتطرح نفسك، أنت بتقول أنا إسلامي زي بقية الإسلاميين الموجودين.
أنا مسلم، أنا نعم. مواطن الأول مصري، مسلم أو مسيحي لو نعم. ما تحطنيش في الخانة بتاع مسلم، لأن أنا رايح أعمل شغل المسلمين والمسيحيين، للي متدينين واللي مش متدينين، أنا رايح أبقى رئيس الناس.
ما فيش وجه تدخل ما بين الاثنين، إيه الوجه التدخل؟
لا 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 أنت هتخليها متداخلة، إن أنا نازل للمسلمين بس، أو لو كنت
مين اللي قال نازل للمسلمين بس؟
أبقى ما أنت بتقول لي
مش بعض المرشحين الإسلاميين بقى لهم أقباط يا أستاذ أبو العز؟
يا سيدي ما يطرحش نفسه بقى باعتباره هو المسلم يعني بس، هو راجل مواطن.
مين اللي قال إنه بيطرح نفسه إنه هو المسلم وبس؟
تسميهم مسلمين؟
لا ما هو لا اله الا الله هو ينطلق. طب خلينا نعديها نعديها خلينا ننطلق مع حضرتك لجزئيه اخرى لا تزال قضيه تلقي بظلالها على الوضع الراهن في مصر الآن. مسألة القرار بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، القرار الصادر أخيرا اللي البعض صوره على أنه رية العسكر للمصريين في عيد تحرير سيناء، النائب أبو العز الحريري والمناضل الأستاذ شايفه إزاي؟
هو قرار تحصيل حاصل، بمعنى أن خط الغاز دمر أو فجر 14 مرة وأصبح من الصعب التصور أن يستمر الغاز يذهب إلى إسرائيل.
نعم.
في حاجة، الحاجة الثانية أنه واضح أنه حسب ما نشر أن الغاز ما بيندفعش من 2008، يعني بأن دلوقتي رابع سنة ما بيندفعش بيه حاجة. الحاجة الثالثة أن شركة شرق المتوسط بتاع حسين سالم اللي عامل الموضوع فيه كلام، وحسين سالم وظروفه اللي هو موجود فيها والكلام ده كله. حاجة الرابعة أن حكم المحكمة الإدارية العليا لما صدر، صدر في وجود حسني مبارك وما طبقوش، لانه لازم الغاز لما يتباع يتباع بالسعر العالمي، ما تمش. ولما جم العسكر مسكوا البلد ما تمش، بقالهم ما يخرج من سنه ونص وكانوا مستمرين يبيعوه برضه نفس الحكايه. الاكثر من هذا ان فايزه والنجا قالت لا احنا مستعدين نتفاوض باسعار جديده، يعني الاسعار بدل ما 75 سنت دولار الا ربع بدل 14 دولار للمليون وحده حراريه، خلي بالك من دولار الا ربع بدل 14 دولار معايا حضرتك.
نعم.
يبقى يعني خلوها دولار ونص 2 دولار ولا بتاع، وسلام عليكم، والباقي كله ده علينا. اللي يحتاجه البيت بيتحرم على الجامع في المثل الشعبي. طب اللي يحتاجه المصريين مسلمين ومسيحيين يا اسلاميين اللي بتقولوا اسلاميين يتحرم على الصهاينه ولا ابو الشلاوي كمان؟
بالتاكيد بالتاكيد، يعني مصر اولى.
شفت المناقشه دي لما جت على المحك خدتها بسرعه ازاي؟
خليني انقل مع حضرتك لجزئيه مهمه للغايه. المشهد الان وصل لمرحله الحسم، تكتلات من هنا ومن هناك، البعض يطرح مرشحين من الممثلين للتيار الإسلامي والمنطلقين من الفكر الإسلامية بيبحثوا عن توافق لمرشح واحد سواء من الإخوان أو من غيرهم، وأيضا الكلام كثير عن التوافق حول مرشحين أو فريق رئاسي لمرشح الثورة، وربما بعض المرشحين الآخرين أيضا يبحثون عن تكتل. شايف الانتخابات اللي جاية ممكن تصل لمرحلة التكتلات الرئاسية بدلا من هذا التنافس القائم الآن بين 12 مرشح للانتخابات الرئاسية؟
أنا عايز الأخ اللي كان بيقول 70% يعرف الآتي، أنه في وجود مدى 28 ليس هناك اطمئنان في انتخابات رئاسية.
يعني حضرتك شايف
وعلى نفس القرارات بتاعتك أنا بقول لك ممكن تتحول إلى تزويرات رئاسية. شيلوا العوار بتاع المادة دي يا أخي. قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولا تؤمن قال بلى ولكن لأطمئن قلبي. ده إبراهيم اللي قال كده عليه السلام. فلما نترجاهم كلنا يا عالم شيلوا العوار في مادة 28 ويصروا على بقاء اللي عملوا أنا وحسن مبارك في 2005 و2007 واللي حطوا العسكر والإخوان والسلفيين في 2011 ورجوا حطوه في الإعلان الدستوري ومصرين ورفض بقى اللي انت بتقول عليهم القوى الإسلامية المرشحين تركوا الفكرة الإسلامية وهي ليست إسلامية ولا حاجة.
بس من وجهة نظر
معلش.
نعم.
بس انت في مجلس الشعب قلنا لهم يا جماعة صوتوا معانا ارفعوا دي في كده الشو، بس عشان الدكتور كتبني يقول للرئيس مجلس الاعلى للقوات المسلحه المجلس الشعب عايزك تعدل الماده دي، تطلع اعلان دستوري حته ورقه قد دي كده يقول تعدل الماده دي 28 من الاعلان الدستوري بما لا يمنع الطعن على قرار اللجنه لما يكون هناك خطا. ما رضيوش. قول لي بقى اللي ما رضيوش دول ليه ضغطهم او ليه ما وافقوش على تصحيح الحرام او الخطا او اللي ما هوش صواب؟ سميه ما شئت، سميه غير شرعي، سميه حرام، سميه غير صواب، سميه باطل.
نعم. خليني
سميه اي حاجه. لماذا رفضوا ان يزيلوا هذا البطلان ثم تقول ان هم بينطلقوا بالفكره الاسلاميه؟ الفكره الاسلاميه لا تعرف التحدث باسم الدين لان الدين لا يتحدث باسم احد.
لم يقل احدا على انه محتكر للفكره الاسلاميه استاذ العز، لكن خليني
ما تتكلمش بيها يا سيدي.
لا لا ده واقع، ده واقع سياسي انا لا اختلق امرا.
لو اخطات فيها هتسيء الى الفكره نفسها، خلي بالك من الحته دي.
ده اجتهاد اشخاص، يعني الفكره
دي مش اجتهاد اشخاص. قول ده فكري انا
الأشخاص.
يا استاذ قول ده فكري انا، ما تقولش فكره اسلاميه.
طب خلينا ننطلق لمحور سؤالي. انا بسال دلوقتي هل الانتخابات الرئاسيه الان فيها 12 مرشح رئاسي؟
أيوه.
شايف انه مساله طرح الفرق الرئاسيه او المرشحين المتوافقين
زي ما قلت في اول كلامي بتعبر عن رغبه الناس في انه يعني مواجهة كل تيار من التيارات ديت للتيارات الاخرى يتم من خلال التلاقي عشان يبقى القوة مركزة او التصويت مركز عشان كل فريق يتصور انه هياخد يعني نسبة تخليه يعيد ثم يفوز في الانتخابات النهائية. هذه هي الرغبة اللي مطلوبة وانا رأي انها رغبة حميدة وكويسة، لكن القصة تعود الى بقى كيفية تنفيذها وكيفية الاتفاق عليها والبرنامج اللي ممكن يقدم. هل الواحد يعني يتفق على شخص واحد ولا واحد ومعاه ثلاثة اربعة اثنين نواب واثنين مستشارين فيروح للشعب المصري ومعاه عصابة كده واحد ومعاه عصابة يقول له انا الرئيس والنواب والمستشارين وال85 مليون بني ادم ما فيهمش حد ينفع قال انا واللي جايين معايا يجي ازاي؟
دي وجهة نظر، لكن هل حضرتك كمرشح رئاسي تقبل فكرة التنازل في اطار هذه الرغبة الحميمة كما توصفتها؟
اذا احنا تواجدنا وكان فيه اساس صحيح للتوافق ده من حيث المقارنة بأشخاص آخرين من تاريخهم من أدائهم من برنامجهم وكان في أفضل أتنازل.
رسائل سريعة بيوجهها أبو العز الحريري للمجلس العسكري يقول
اتق الله في الجيش الذي تحدث باسمه وأنت قيادته في الوطن الذي آلت إليك سلطته منذ 11 فبراير 2011 ولم تحسن التصرف فيها حتى الآن.
الإخوان المسلمون
تراجعوا عن فكرة الاستحواذ على الوطن وتحويله إلى عزبة إخوانية.
البرلمان
لا مصير لك إلا الحل.
سليمان وشفيق
أنتم سليمان مبارك وشفيق مبارك يعني في كل الجهات.
شباب الثورة
اصمدوا وصبروا واتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم. وأنا عايز أسجل بسرعة هنا سعادتي باللي حصل يوم الجمعة اللي فات، كان في ثلاث مجموعات تبدو متناقضة ومتناحرة لكن الثقافة ثقافة الميدان وثقافة التظاهر وثقافة الثورة خلت الثلاث مجموعات دول هم واقفين في ميدان واحد ما تعركوش مع بعض.
روح الميدان
روح الميدان
نعم.
دي أنا أحبها.
تقول إيه لأبو العز الحريري؟
اجتهدوا أجرك على الله.
تقول إيه لإيهاب نفر في نهاية الحلقة؟
أقول لك شد حيلك.
مشاهدي الكرام بسعدنا أن أقدم باسمكم الشكر والتحية والتقدير للمرشح الرئاسي الأستاذ أبو العز الحريري لتشريفه لنا النهاردة وبنشكره على هذا العراك المحموم في هذه الحلقة. بشكرك أستاذ العز وإن شاء الله يكون في
بس أنا عايز أفكرك أنك أنت اللي تحولت إلى مشاغب النهاردة. يعني أنا كنت مشاغب.
مشاهدي الكرام بشكركم لمتابعة بشكركم لمتابعة وقاعة هذه الحلقة من القاهرة. غدا إن شاء الله على موعد مع حلقة خاصة عن أعياد تحرير سيناء. لكم كل التحية والود والمحبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.